بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا فوزا فوزا عظيما. من خطبة لسيدتنا ومولاتنا سيدة النساء فاطمة، وهي المعروفة بالخطبة الفدكية، أنها قالت: عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة بنت النبي محمد. الله هذه الفقرات من الخطبة المشهورة والمعروفة بالخطبة الفدكية للسيدة الزهراء سلام الله عليها، وقد تحدثنا في وقت مضى حول هذه الخطبة الشريفة في أسانيدها وفي تعرضها إلى العقائد الأساسية عند المسلمين في معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الإمامة ونشوء التشيع لأهل البيت، وأيضا تحدثنا عن مقاصد التشريعات الإسلامية في فترة سابقة. نتحدث هذه الليلة بإذن الله تعالى عن موضوع القرآن الكريم في خطبة الزهراء، ونعرج على جانب بلاغي وأدبي مهم، وهو قضية الاقتباس القرآني في خطبة هذه الصديقة الطاهرة في خطبتها. السيدة الزهراء سلام الله عليها في هذه الخطبة تتحدث أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأمة، خلف فيها ميثاقا وعهدا، وهو القرآن الكريم، كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور اللامع والضياء الساطع. وهذا له ميزات: أن ظواهره متجلية وسرائره منكشفة إلى آخر كلماتها صلوات الله عليها. في هذا المعنى يستفيد العلماء عدة أمور. أحد هذه الأمور أن القرآن الكريم لم يطرأ عليه تحريف لا بالزيادة ولا بالنقيصة. هذا الأمر الذي يؤكد عليه القرآن من جهة بوعد الله بالحفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا المعنى تقريبا كل معصوم من المعصومين عليهم السلام أكدوا عليه، أن هذا القرآن، هذا الكتاب، مصدر هداية للبشر، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان سليما عن التحريف زيادة ونقيصة. وذلك لأن أي نوع من أنواع النقص في القرآن الكريم أو أي نوع من أنواع الزيادة فيه لا ريب أنها لن تهدي الإنسان وإنما تضله. إذا مثلا فرضنا أن هناك آية أو آيتين أو عشر آيات أو أكثر أو أقل هذه ناقصة من القرآن، لو فرضنا هذا المعنى، فإن معنى ذلك أن الإنسان المسلم عندما يقرأ هذه السورة لن يصل إلى الهداية، تكون هدايته ناقصة بنقص هذه الآيات. والأمر أوضح عندما يكون فيه زيادة، لو أن شخصا ادعى أن القرآن فيه آيات وضعت من قبل أشخاص وعمل على طبقها هذا الإنسان، فإنه يعمل على غير هدى الله سبحانه وتعالى. وآنئذ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فمن جملة ما يستفاد من كلمات الصديقة الطاهرة سلام الله عليها أن هذا القرآن الكريم هو عهد الله عز وجل، هو بقية الاستخلاف الإلهي عند الناس بعد أن كان النبي لا يمكن أن يبقى بمقتضى إنك ميت وإنهم ميتون، لكن هذا العهد الإلهي، الكتاب الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع اللي إله الصفات هذه متجلية، ظواهره منكشف سرائره، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، هذا لا يمكن إلا أن يكون كاملا لا يتطرق إليه نقص أو زيادة. هي النقطة الأولى. النقطة الأخرى وهي نقطة مهمة أيضا، أن الظاهر القرآني حجة على الإنسان المسلم. هذا القرآن الكريم أعطي لهذا الإنسان المسلم لكي يكون دستورا له، وإذا كان دستورا له فلا بد أن يكون مفهوما بالنسبة إليه. ما يمكن أنت أن تعطي واحد دليل استعمال ويكون غير مفهوم بالنسبة إليه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هناك بحث عند علمائنا عادة يذكر، وهو موضوع أن ظواهر القرآن الكريم حجة للفقيه يستطيع أن يستنبط منها الأحكام. فإذا رأى مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقول لك هذه اغسلوا تدل على الإلزام والوجوب، فإذا غسل الوجه واجب بنص القرآن الكريم. هذا لا يتيسر إلا إذا قلنا أن ظاهر القرآن الكريم حجة، وهذا ما التزم به أغلب المسلمين من مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومن المدارس الإسلامية الأخرى، ولذلك يجعلون الأدلة على الحكم الشرعي متعددة، أولها يجعلونه القرآن الكريم. نعم، بعض أتباع أهل البيت عليهم السلام من إخوتنا في المدرسة الأخبارية، وهي مدرسة رديفة للمدرسة الأصولية وفيها علماء فحول كبار، بل أصحاب المجاميع الحديثية الكبرى هم محسوبون على هذه المدرسة، هؤلاء قالوا: نحن لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم، وإنما يفهمه من نزل في بيته، وهم محمد وآل محمد. فإذا لا بد، ونحن نريد أن نفسر القرآن الكريم، أن ننظر إلى أخبار أهل البيت وروايات أهل البيت عليهم السلام. وهذا الكلام حسب رأي علمائنا جزء منه صحيح وجزء منه غير صحيح. الجزء الصحيح منه أنه لا شك ولا ريب أن العلم بكل القرآن والإحاطة بكل ما فيه هذا محصور بالنبي وأهل بيته، لا يستطيع أحد من المسلمين كائنا من كان علما وفهما أن يقول أني أحيط بعلوم القرآن الكريم. لو ادعى ذلك يمتحن ويسقط في الامتحان، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ورثوا هذا العلم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذا المقدار من الكلام صحيح، أن الإحاطة بعلم القرآن من أوله إلى آخره منحصر بأهل البيت. باقي العلماء يعلمون شيئا كثيرا من القرآن لكنهم لا يحيطون بعلم القرآن كله. والقسم الآخر الصحيح أيضا أن أعماق القرآن وبطون القرآن المختلفة إنما يعرفها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون. كل بطون القرآن يعرفها النبي، يعرفها أهل البيت عليهم السلام، أما سائر الناس بمن فيهم من العلماء المتبحرين ليسوا بهذا المقدار. هذا المقدار الصحيح من كلام إخواننا علماء المدرسة الأخبارية التي هي توازي المدرسة الأصولية السائدة الآن في مذهب أهل البيت. وأما القسم الآخر غير الصحيح فإننا نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهذه الآيات المحكمات ميسرة مسهلة، طلب من الناس على اختلاف منازلهم ودرجاتهم أن يتدبروا فيها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا المقدار من الحث والتشجيع والدعوة إلى الانفتاح على القرآن يعني أن بإمكان الناس على اختلاف درجاتهم العلمية أن يتناولوا من القرآن الكريم بحسب مداركهم. الفقيه يقدر على مائدة القرآن يشبع نهمه ويستدل، الإنسان العام أيضا يفهم عندما تقول له إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب هذه واضحة بالنسبة له، يفهم عندما تقول له ولا تقربوا الزنا وأمثال ذلك. فإذا تقصد أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره الإحاطة به وبأعماقه، نعم هذا خاص بأهل البيت وفي طليعتهم سيدهم وسيدنا محمد. وأما إذا المقصود لا أنه لا نفهم نحن شيئا من القرآن أصلا، لا، هذا الوجدان يخالفه، نحن نجد أن هناك مفسرين كثيرين من مختلف المدارس الفقهية يفسرون القرآن الكريم، وفي كثير من الآيات يكون تفسيرهم تفسيرا صائبا. نجد الإنسان المسلم الذي يعرف اللغة العربية عندما يقرأ القرآن لا يقرأ ألغازا وإنما يقرأ آيات يعرف معانيها بحسب تعقله وقدرته الذهنية. فإذا ظواهر القرآن الكريم بهذا المعنى حجة، ولذلك قالت سيدتنا الزهراء عليها السلام بعدما وصفت الكتاب الناطق والقرآن الصادق والضياء اللامع والنور الساطع، تقول شنو؟ بينة بصائره، متجلية ظواهره. هذه الظواهر البصائر واضحة للناس، يستطيع الإنسان أن يصل إليها. قسم آخر من أحاديث سيدة الزهراء عليها السلام حول القرآن في هذه الخطبة ما يرتبط بالاقتباس القرآني، وهذا من آيات البلاغة العجيبة في لسان هذه المرأة الجليلة صلوات الله عليها. الاقتباس في اللغة العربية من فنون الشعر، من فنون البلاغة، من فنون النثر، أن يكون المتكلم أو الشاعر قادرا على اقتباس كلام لغيره وتضمينه في كلامه، هذا يسمونه اقتباس، والكلمة جاية من القبس في قضية نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لما خرج مع زوجته بعد أن وفى لنبي الله شعيب بما اتفق عليه من الأجرة، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. نبي الله موسى مع أن الاتفاق كان الأساسي على 8 سنوات من العمل، لكن أتمها 10 سنوات، وهذا مطلوب من الإنسان أن يتم للطرف الآخر. شايف أحيانا إحنا بعضنا أكيد ما موجودين في هذا المجلس، عنده مثلا سائق، هذا السائق يشتغل عنده لنفترض ب1000-1500 ريال، يجي يحاسبه على النقير والقطمير، وما يطلع من عنده هذه 1500 إلا بطلع الروح. ذاك اليوم شوية مشيت زايد، البنزين صرفت أكثر، رحت مشوار زايد، أنقصك 10 و20 وأمثال ذلك. طيب نبي الله موسى يخلي فوق الاتفاق شقد؟ 20% تقريبا. أصل الاتفاق 8 سنوات، أنا أتزوج بنتك وأشتغل عندك 8 سنوات، مو 8 سنوات سواها شقد؟ 10 سنوات، يعني أضاف إليها مقدار الربع، مو 20% حتى، 25% في النتيجة يصير الربع. طيب هذا الوفاء الشاهد أنه إحنا ينبغي أن نتحلى بهذا الأمر، عندما تريد أن تعطي فأوفي، لا تصير أيها البعيد من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طيب اعكس المعادلة، الشاهد نبي الله موسى خرج مثل هالأوقات، برد، شتاء، ليل، ومعه الأغنام وزوجته تلوح له من بعيد في الصحراء نار، فهذا وقتها الآن. قال لعلي آتيكم، إني أمست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، قبس أروح آخذ لي شعلة وأجي أشعل النار عندي هنا. هنا يسموه يقتبس، هذا موسى ذهب يقتبس نارا، ياخذ قبس، مكان عنده إنارة أكثر ياخذ منه إضاءة، ياخذ منه دفء. وهذا نفس الكلام أخذوه في اللغة العربية، إنسان يتكلم فيستشهد بكلام شاعر أقوى منه، قالوا اقتبس منه. متحدث يتحدث فيقتبس من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله حتى يقوي المطلب ماله. فاطمة الزهراء عليها السلام قامت بالاقتباس من آيات القرآن الكريم في عمل بلاغي لا نظير له. الاقتباس أيضا درجات، أعلاها ما إذا كان الكلام المأخوذ مثلا من القرآن يجري مع كلام المتكلم كأنك ما تدري أصلا أن هذا قرآن، متسلسل بحيث تضمن الآية أو جزء من الآية. زهراء عليها السلام في هالمقدار من الخطبة التي خطبتها في المسجد، وهي ليست طويلة تعتبر، بالمقدار الذي وسع الوقت، وجدت أن هناك 12 اقتباس لها من القرآن الكريم من أبدأ ما اقتبسته سلام الله عليها. بعضه آية أو جزء من آية، بعضه لا أكثر من آية في جملة واحدة وتتركب كأنما هي كلام واحد. وهذا طبعا ما دام اجي الحديث إلى هنا فلأشير إلى موضوع آخر. بعضهم ولا سيما قسم من هؤلاء الطائفيين جو قالوا انتم شنو تقرون دعاء ابو حمزه الثمالي في ليالي شهر رمضان؟ هذا اصلا في ايات غلط، في ايات غلط. فاما يكون امامكم اللي قال هذا الدعاء غلطان ما حافظ القران، او ان هذا الدعاء مو للامام زين العابدين. لو كان يفهم هؤلاء معنى الاقتباس ودارسين شوية لغة كان ما يعترضون هالاعتراض. في دعاء أبي حمزة الثمالي يمشي إلى أن يقول واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما، أنت القائل وقولك الحق، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. اجوا قالوا ما في آية هالشكل في القرآن، إنما الآية الموجودة اسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فمن وين جبت هذه؟ الجواب على ذلك هذا نوع من أنواع الاقتباس، بعد شوية رح يتبين أن المتحدث الداعي يأتي بفقرة من آية ويلصقها بالدعاء مثلا، ثم يفتح آية أخرى ويأخذ ما يناسبها. عندنا احنا آيتان، يوجد لدينا آيتان، آية في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية الأولى. آية أخرى في نفس سورة النساء فيها إن الله بدون ما فيها واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما. الإمام عليه السلام رأى أن القول إن الله كان بكل شيء عليما لا يتناسب مع مسار الدعاء. الدعاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى فضل ورحمة. لذلك جاء بقطعتين من آيتين، مثل ما احنا نسوي الآن، نفتح قوس واسأل الله من فضله، نسكر القوس نخلي نقطة أو فارزة، نفتح قوس ثاني ونقول إن الله كان بكم رحيما، نسكر القوس. هاتان فقرتان من آيتين، ولكن سياق الحديث جعلهما هكذا، لا أن هذه آية واحدة. لو أن الإمام زين العابدين عليه السلام جاء واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما لا ينسجم مع حالة الاسترحام والاستعطاف في الدعاء الموجودة. خلينا نشوف الآن كيف اقتبست فاطمة الزهراء العديد من الآيات المباركة. من ذلك ما ذكرت، أول شيء فحرم الله الشرك إخلاصا له بالعبودية، هذا كلامها سلام الله عليها. فبدأت آية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه آية قرآنية تناسب أن الله حرم الشرك لأجل الإخلاص لله بالعبودية. هنا أنا ما قالت فقد قال الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإنما من يعرف نظام الاقتباس يفهم أن هذه آية قرآنية وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، هذا كلام الزهراء. فافتح قوس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا المورد الأول. المورد الثاني في كلامها: وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، في سورة فاطر. كلامها بهالمقدار: أطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه افتح قوس حسب تعبيرنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى العلماء الله سبحانه وتعالى. في مورد ثالث تقول سلام الله عليها: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. أنا عندما أخاطبكم الآن وأتكلم معكم وأوضح لكم فعلي هذا ليس فعلا خاطئا، ولا كلامي كلام غلط. بعد ذلك تقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من لقد جاءكم، هذه آية قرآنية، لكن في أثناء الاسترسال كأنما هي صارت جزء من الكلام، وهذا ما يسمى بالاقتباس البليغ والبديع، بحيث أنك لا تميز لأول وهلة أن هذا من كلام المتكلم أو من كلام آخر. في موضع رابع تقول: وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الفقرة الأولى هي كلامها، الفقرة الثانية آية من آيات القرآن الكريم: من أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه آية من آيات سورة المائدة. تلاحظ على مساحة القرآن الكريم، مرة من فاطر، مرة من المائدة، مرة من سبأ، مرة من التوبة، مرة من هكذا، من كل مكان تنتقي الفقرة المناسبة للاقتباس. في موضع خامس تقول: ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، يعني انتوا سويتوا هالشغلة ورحتوا تركضوا وراء السقيفة والبيعة وما انتظرتوا تشاوروا احد ولا تسألوا عن احد ولا تنظروا الى وصية رسول الله، تقولون حتى نبادر لا تصير فتنة، لا تصير مشكلة، لا يصير فراغ قيادي. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه من ألا في الفتنة سقطوا إلى آخرها، هذه آية من آيات القرآن الكريم. وهكذا سائر الموارد، الآن احنا لا نريد الإطالة فيها، ولكن نريد أن نسرح النظر في كيفية هضم فاطمة القرآن الكريم واستجلاب معانيه وتركيب هذه الآيات مع كلامها، بحيث يكون كلامها مع آيات القرآن كأنها وحدة واحدة، لا فرق بين المقدمة وبين المؤخرة. لاحظوا مثلا في هذا المقطع تقول: وهذا كتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة، قد خلفتموه وراء ظهوركم رغبة عنه بئس للظالمين بدلا. هاي بئس للظالمين بدلا،
لو واحد ما يدري أنه هذه آية من القرآن يعني يتصور أن هذا جزء من كلام الزهراء لشدة الانسجام بينها وبين ما سبق. بعد هذا أيضا وراه مباشرة بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربما إذا واحد من الجهل هؤلاء أصحاب الإشكالات يقول ما عندنا الآية هذه وراها تلك الآية، وين هذه؟ في سورة الكهف وهذه في سورة آل عمران. يغفل هؤلاء عن أن هذا نظام الاقتباس البلاغي هو بهذه الطريقة كما قلنا في دعاء أبي حمزة الثمالي، اسألوا الله من فضله، هذا جزء من آية، إن الله كان بكم رحيما جزء من آية أخرى، هنانا تماما نفس الكلام، وآيتين كأنهما متلاصقتين ولكنهما كل واحدة في سورة مختلفة عن الأخرى. في مورد ثالث تقول: فأنا حرتم بعد البيان ونكصتم بعد الإقدام وأسررتم بعد الإعلان لقوم نكثوا أيمانهم. هذا جزء من آية. الجزء الآخر من الآية في آخرها: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وهكذا تسير الزهراء عليها السلام في 12 موردا من الموارد التي اقتبست فيها من آيات القرآن الكريم ما يناسب حديثها، ولولا أن بلاغة القرآن واضحة بهذا المعنى لتصور الإنسان أن هذا جزء من كلام الزهراء عليها السلام، وإنما هي مقتبسة من نوره ومستضيئة من كلام ربها عز وجل. تبقى فيما بعد أيضا آيات أخرى لا نستطيع أن نتحدث عنها. الشاهد أن هناك 12 مورد هذا اقتباس غير الاستدلال، الاستدلال بعدين اللي تحدثت عنه وورث سليمان داود ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذاك استدلال ما مربوط بهذا الموضوع، هذا الاقتباس شيء آخر، شيء بلاغي وأدبي وإقناعي لا يستطيع أن يأتي به إلا الكامل في هذه الجهة. هذا مع أن الزهراء عليها السلام في ذلك الوقت كانت كل الظروف لا تساعدها على مثل هذا الأمر، لتوها قد فقدت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، الآن امرأة فاقدة لأبيها في عز شبابها، مو في وقت اللي الآن تنظر إلى قضايا البلاغة والأدب وهذه الأمور، لكن هؤلاء لا ينطقون إلا عن معدن الحكمة والفصاحة والمعرفة. أيضا وجودها في المسجد أمام هؤلاء الذين اغتصبوا الخلافة من زوجها وأخذوا منها فدكا وآذوها وأرعبوا أبناءها واضطهدت، كل هذه الأمور كانت في عكس ما كانت تريد، ولكن هؤلاء صلوات الله عليهم هم قرناء القرآن. إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عجنت طينتهم بالقرآن الكريم، توغل القرآن الكريم إلى أعماق قلوبهم، فكانت كلماتهم تنطق بالقرآن وأحكامهم تستمد من القرآن وأفعالهم تطبق القرآن. ولذلك لا نستغرب عندما ينقل المؤرخون أن رأس الحسين سلام الله عليه كان يتلو القرآن وهو مقطوع ومرفوع على السنان. وإحنا في
زمن سابق ذكرنا التوجيه العلمي لهذا الموضوع، وذكرنا ما نقله الشيخ الصدوق على الله مقامه في هذا الجانب التحديد. نقل من غير مصدر أن رأس الحسين سلام الله عليه كان في الكوفة يتلو القرآن وفي الشام يتلو القرآن، حتى لا تنطلي على الناس أكذوبة الأمويين أن هؤلاء مخالفون لقرآن الله ولكتاب الله وأنهم ضد الإسلام وضد الشريعة. أنطق الله سبحانه وتعالى هذا الرأس الشريف، يقول بعض من حضر: بينما أنا كنت على بوابة دمشق الشام وإذا بتلك الرؤوس قد أقبلت يتقدمها رأس أزهري قمري مشرق وقد تلطخ بالدم، وإذا بي أسمعه يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. التفت إلي وقلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، رأس مقطوع تجري منه الدماء وتتجمد عليه الدماء والتراب، مع ذلك يرتل القرآن الكريم: لهفي لرأسك فوق مرفو مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان. وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا، يقول بعض أرباب الخبر: لما سمع صاحب الرأس كلام الحسين وتلاوته سل صوته من محزمه وضرب رأس سيدنا ومولانا الحسين: هذا رأس ابن رسول الله، هذا شمامة فاطمة الزهراء، ساعد الله قلب زينب وأخوات زينب ونساء الحسين وهن يرين هذه الحالة. يا شايل رايات حامين أولينا ولينا رياض خليت ودعا سكين، ليش حسين ساكت عن ونينا، يا قل لي تعب لو جرحات خدار، يا شايل راس اخويا حسين والنايا، لما خواته يود عنه وينصبن على المظلوم والنايا، رأس ابن بنت محمد ووصيه بين الأنام على قناة يرفع. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين. بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين والحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.